الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع منزلة الاعتصام برب العالمين والاعتصام بحبله سبحانه، ومع درجات الاعتصام، الاعتصام قال الإمام الهروي هو على 3 درجات: اعتصام العامة بالخبر، واستسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد، وتعظيم الأمر والنهي، وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. وقال: اعتصام الخاصة إسبال الخلق عن الخلق بسطا، ورفض العلائق عزما. قال: وذروة الاعتصام إنما تكون بالقرب، إذ لا ريب أن العبد يقرب من ربه، والرب يقرب من عبده. ومع اعتصام العامة بالخبر، مع الدرجة 3، وهي تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف أن تؤسس تعاملك مع ربك، وأن تسير في طريقك مع ربك على أساس اليقين أولا، وعلى أساس الإنصاف ثانيا. اليقين يعصمك من الشك والريب وسلوك طريق الاحتياط. اليقين يبعدك عن طريق أهل الريب، ويبعدك عن الشكوك، ويبعدك عن الذين يسلكون الطريق احتياطا. لا، اليقين يجعلك تمشي في الطريق إلى الله بعزم وقوة. ولذلك صلاح أول هذه الأمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني في الأوسط بسند حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. واليقين من يقن الماء، يعني استقر ورسخ الماء واستقر. فاليقين استقرار الشيء في القلب، فأنت تؤسس معاملتك مع ربك على اليقين. ولذلك أحمد بن عاصم الأنطاكي، الذي كان يسميه أصحابه جاسوس القلوب لمعرفته لأمراض القلوب وأسقامها، قال: يسير اليقين يخرج كل شك من القلب. لو كان عند الإنسان شيء يسير من اليقين سيخرج كل شك من القلب، يعني كأن اليقين تكفي منه لمسة واحدة فحسب لنسف كل آثار الشك ومظاهر ضعف الإيمان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. صلح أول هذه الأمة بشيئين: بالزهد، وصلح أول هذه الأمة كذلك باليقين. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا إلى الجنة أو خوفا من النار. لو أن اليقين استقر في القلب كما ينبغي لطار فرحا وحزنا شوقا إلى الجنة وخوفا من النار. المتأمل في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه أنه ظل طوال 13 عاما وهو يبني هذا الأساس المتين، ألا وهو اليقين الذي بني عليه صرح الإسلام العظيم. فكأن الزاد الأول الذي بلغ الصحابة إلى أروع درجات البذل والفداء والتضحية، ألا وهو اليقين، استقرار الثقة في القلب على الرب، استقرار الثقة في القلب على الجنة، على الجنة والنار. فلا تعجب أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر الحافظ بن حجر فتح الباري، لا تعجب أنه قال: اليقين هو الإيمان كله. اليقين لو استقر في القلب، قال، هو الإيمان كله. الإيمان كله باليقين. لولا اليقين أيها الإخوة لما كان في القلب إيمان، ولما كان تصديق على الجنة والنار باليقين. ولذلك الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول باليقين طلبت الجنة، لولا يقين المؤمن على الجنة لما طلبها، باليقين هرب من النار، لولا أن المؤمن يتيقن على وجود النار لما هرب منها، باليقين أديت الفرائض على أكمل وجه، لولا أننا نطمع في فضل الله ورحمته أن يجزينا على صلاتنا لما صلينا، وباليقين أديت الفرائض على أكمل وجه. قال وباليقين صبر من صبر على الحق بسبب اليقين. فقال هنا تأسيس المعاملة من الاعتصام بالله وبحبل الله الوسيلة، تأسيس المعاملة مع من؟ مع الله. تأسيس المعاملة مع الله على شيئين، على اليقين والإنصاف، لأن الله تعالى أيها الإخوة أراد منا أن نكون من الموقنين وبالآخرة هم يوقنون، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين، تريد أن تكون إماما في الدين بشيئين، تريد أن تكون إماما من الأئمة بشيئين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فلذلك الناس يتعاملون اليوم بالدينار والدرهم، بالمادة، بالشيء بالمحسوس بالملموس، والمؤمن لا يتعامل مثل هذه الأشياء أيها الإخوة، لا يؤسس معاملته مع ربه على أمثال هذه الأشياء المادية، لا، على شيء غيبي يقيني. كان يقول شيخ أهل الشام، شيخ أهل الشام خالد ابن معدان رحمة الله تعالى عليه، قال ما من آدمي إلا وله أربع أعين، ما من آدمي إلا وله أربع أعين. عجيب، نحن نعلم أن للإنسان عينين اثنتين، كيف ما من آدمي إلا وله أربع أعين؟ قال ما من آدمي إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. قال فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح عينيه التي في قلبه فأبصر بهما ما وعد أو ما وعد بالغيب، فآمن بالغيب من خلال الغيب، يعني عين قلبه لا يراها والمخبر به لا يراه. يا إخواني الأصل أن نفتح عيون قلوبنا، وعين البصر قد تريك شيئا بخلاف عين القلب، بخلاف اليقين الذي في القلب. فمثلا عين البصر تريك المال الحرام نعيما وترفا، ولكن عين القلب تريك المال الحرام جمرة من نار جهنم، عين رأسك تريك الخلوة غيابا عن الرقيب وفرصة للانفكاك من عيون البشر ومراقبتهم، لكن عين الرأس تريك أن الله شهيدا، أن الله شهيد على أعمالك وأن الله رقيب عليك، عين القلب تريك أن الله رقيب عليك وأن الله شاهد على أعمالك، فلا فارق عندك بين السر والعلانية بعين القلب. عين البصر تريك الجهاد في سبيل الله، عين البصر عين الرأس الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سلام الإسلام تريك إياه فراقا للأهل والزوجة والأبناء دون مقابل، تريك إياه إراقا للدماء، لكن عين قلبك تريك الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وسبيل لسكنى الفردوس الأعلى، عين رأسك تريك الفقر مفسدة تهلك شظف العيش، غضب من الله عين رأسك، الله غضبان عليه فلان إيش فقير معدم، هكذا عين الرأس تقول، لكن عين قلبك تريك أنه اختبار ورضا من رب العالمين، وأن الفقير الصابر له منزل عن رب عند مولاه سبحانه. عين رأسك تريك الدنيا هي العليا والآخرة هي السفلى. عين قلبك تريك الآخرة هي العليا والدنيا هي السفلى. إذن من أراد الله به خيرا فتح عيني قلبه فأصبح متيقظ العزمات مذ نهضت به عزماته نحو العلا لم يقعد، ويكاد من نور البصيرة أن يرى في يومه فعل العواقب في غد. اليقين يجعلك تفتح عين القلب، يعني يجعلك تفتح عين البصيرة، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، عنده يقين فتح عيني قلبه. قال خالد بن الوليد كما في سير أعلام النبلاء، قال: ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو. إذا أهديت لي عروس، لا والله الموقف الآخر أحب إلي، أن أكون في سبيل الله وليلة شديدة البرد كثيرة الجليد أصبح فيها العدو. هذه بصيرة، هذا رجل عنده يقين، عنده عامل ربه هذه المعاملة. سعيد بن عامر عاتبته امرأته يوما أنه تصدق بمال كثير، قالت: إن لأهلك عليك حقا، إن لأصهارك عليك حقا، إن لأولادك عليك حقا، فإذا به يقول لها: يا هذه على رسلك، لا تلوميني أني تصدقت بالمال الكثير، على رسلك يا هذه، إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب، ما أحب أني صددت عنهم، هؤلاء ذهبوا للجنة، ما أحب أني صددت عنهم وأن لي الدنيا وما فيها، ولقد بلغنا لو أن خيرة من الخيرات الحسان، يعني من حور العين، اطلعت على نساء أهل الدنيا أو اطلعت على أهل الأرض لأضاءت لأهل الأرض، ولقهر ضوء وجهها ضوء الشمس والقمر، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، يقول هذا لامرأته، ولنصيفها خير من الدنيا وما فيها، فلأنت أحرى في نفسي أن أدعك لهن من أن أدعهن لك، أنت أحرى في نفسي من أن أدعك لهن من أن أدعهن لك. هؤلاء الحور العين لا أتركن لأجلك، بتركك وما بتركهن، الحور العين يقين، لأجل ذلك أتصدق. هذه بصيرة أبي مسلم الخولاني، يقين أبي مسلم الخولاني، يقول: لأن يولد لي ولد يحسن الله بناءه حتى إذا استوى شبابه وكان أعجب ما يكون إلي قبضه الله مني أحب إلي من أن يكون لي الدنيا وما فيها. لأنه بلغه أجر فقد الولد حسنات. إذن أيها الإخوة، أن تؤسس معاملتك مع ربك على هذا الأساس، وهو أساس اليقين، لا أساس الشك ولا أساس الريب. الله لا يقبل إيمانا فيه شك ولا يقبل إيمانا فيه ريب. فبعض الناس يدخلون دين رب العالمين ويتعاملون مع الله على أساس التجربة، يقول لك: يا أخي من جرب هالدين، إذا الدين هذا فيه خير فيه بركة بسم الله من جرب تجربة. لا يصلح مع الله التجربة. كان ابن وهب يقول، ذكر هذا الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء في الجزء السادس، يقول: كان حيوة ابن شريح يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، كان حيوة ابن شريح يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، قال: فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، يأخذ عطاءه من بيت مال المسلمين، العطاء 60 دينارا من ذهب، فما يذهب إلى المنزل حتى يتصدق بها، حتى ينفقها في سبيل الله. قال: ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. هذا ذكر الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء. قال: يتصدق بها على الفقراء، فيرجع إلى منزله، فإذا رجع إلى منزله فيجدها 60 دينارا تحت فراشه، فبلغ ذلك ابن عم له، بلغ ذلك ابن عم له، قال فأخذ عطاءه وتصدق به بأكمله، ثم ذهب إلى البيت، جاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئا، هو ظن مثل ابن عمه. قال فشكى إلى حيوة، قال أنت بتتصدق ترجع تجد المال تحت فراشك. قال فشكى إلى حيوة، فقال حيوة بن شريح رحمه الله: أنا أعطيت ربي باليقين وأنت أعطيت ربك بالتجربة. أنت بدك تجرب، تجرب إذا تصدق ممكن، خليني أجرب أنا، لا مع الله لا يصلح التجربة. قال أنا عملت ربي باليقين، أنا أعطيت ربي باليقين وأنت أعطيت ربك بالتجربة، بالتجربة. هكذا أيها الإخوة فلنؤسس المعاملة مع الله، هذه المعاملة أيها الإخوة تجعلك عندك قوة في الأعمال الصالحة، قوة في الدعاء، قوة في الذكر، قوة في العلم، قوة في الدعوة، لأنك أسست حياتك بأكملها على يقين في قلبك على الله، على الدار الآخرة، على الجنة، على النار، على أن على أسماء الله بأكملها وعلى صفاته. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ذكر الذهبي عنه في السير قال: وأحيانا ترد علي الأثقال، أحيانا ترد علي الأثقال لو وضعت على الجبال لتفسخت، هموم ترد علي، قال لو وضعت هذه الأثقال على الجبال لتفسخت، قال فأضع جنبي على الأرض وأقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني. هذه تعامل مع الله يرقب بهذا الأساس، أساس اليقين، تأسيس المعاملة، هذا اعتصام الذي يسميه هنا الهروي اعتصام العامة بالخبر، اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي. قال وتأسيس المعاملة على اليقين، تأسيس المعاملة مع الله على اليقين، يعني دون شك أو ريب، لأن الله تعالى لا يقبل إيمانا فيه شك أو ريب. ثم قال على المعاملة والإنصاف. إيش تأسيس المعاملة على الإنصاف؟ قال الإمام ابن القيم: وأما الإنصاف الذي أسسوا معاملتهم عليه فهو الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه. فأما الإنصاف في معاملة الله، انظر الآن الإنصاف في معاملة الله، إذا أسسوا معاملتهم على اليقين التام اللي هو أصلا اليقين من شروط لا إله إلا الله، اليقين من شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله، اليقين من قال لا إله إلا الله موقنا من قلبي. الآن بعدها يأتي الإنصاف في معاملة الله، اسمع ماذا يقول في الإنصاف في معاملة الله. قال فأن يعطي العبودية حقها وألا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له من العظمة والكبرياء والجبروت. كمال الإنصاف في معاملة الله أن تتفنن وأن تبدع في إظهار عبوديتك لله، لأننا أيها الإخوة في الإنصاف في معاملة الله ينبغي أن يكون أن نكون بين أمرين، إما أيها الأخ أن تكون إلها أو أن تكون عبدا، لا حل ثالث. الناس أيها الإخوة إما أن يكونوا آلهة أو عبيد، فادعاء الألوهية كفر وشرك برب العالمين، بل إن في النفس منازعة كما كررنا كثيرا، إن في النفس منازعة للربوبية، كل نفس فينا فيها منازعة لله، كل نفس. ولكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. النفس مهيئة أن تدعي الألوهية، وفعلا على مر التاريخ هناك أناس ادعوا الألوهية، الإله أنا إله، الحاكم بأمر الله الفاطمي ادعى الألوهية، يعني يصل لمرتبة يرى الناس حوله يسجدون له ويعظمونه، قل خلاص أنا إله. فقال الإنصاف في معاملتك لله، الإنصاف أن تعطي العبودية حقها. لذلك كل المنازل التي مرت وستمر هي منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منازل عبودية، الخوف، الرجاء، التوبة، الإنابة، الفرار، الاعتصام، البصيرة، اليقظة، كل هذه منازل عبودية. أنت ينبغي أن تبقى في حال العبودية، بل تتقلب من العبودية من حال إلى حال، من حال إلى حال في العبودية. لا ينبغي أن ترتفع عن درجة عبد، بل أيها الإخوة، درجة الكمال الإنساني كيف تكون؟ بالعبودية. درجة الكمال الإنساني، أكمل درجة يصل إليها الإنسان أن يكون عبدا لسيده إلهه خالقه، أكمل درجة أن يكون عبدا لله. ولذلك لما وصف الله نبيه في مواضع وصفه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فإذا العبودية أعلى درجات كمال الإنسان أن يكون العبودية. وذلك أكثر الناس كملوا درجات العبودية من البشر الأنبياء، فلذلك هم صفوة خلق الله. أفضل البشر الأنبياء. لماذا هم أفضل البشر؟ لماذا؟ لأنهم أعبدوا الناس لله، أكثر درجات العبودية. ولا نعني كثرة الصلاة والصيام أو كثرة العبادات، لا، في فرق بين العبودية والتعبدات. عبودية خضوع ذل أعمال قلوب، هاي الأنبياء وصلوا إلى درجات عالية فيها. فالإنصاف في معاملة الله، قبل أن نتكلم عن الإنصاف في معاملة الخلق، الإنصاف في معاملة الله، قالوا ألا ينازع ربه صفات الإلهية التي لا تليق بالعبد. والله لا تليق بالعبد، إنسان جبار تليق بالعبد، هذه الله جبار تليق بالرب، نعم، إنسان متكبر تليق بالعبد، الله المتكبر من أسمائه سبحانه، الله العظيم صاحب الكبرياء، صاحب الجبروت، صاحب العظمة، صاحب هو ذو الجلال والإكرام. لكن الإنسان لا تليق به هذه الصفات، لأنه رفع نفسه فوق هذه المنزلة. وذلك الإنصاف في معاملة الله، أن الله تعالى يحب منك أن تتصف بالصفات الجمالية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، قال وها هنا سر بديع، أن من تعلق بصفة من صفات الرب أدخلته تلك الصفة عليه، أدخلته تلك الصفة عليه وأوصلته إليه. قال والرب هو الصبور، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. والله، يقول ابن القيم، أوحى إلى داود، هذا من الأثار الإسرائيلية، قال تخلق بأخلاقي فإن من أخلاقي أني أنا الصبور. قال والرب يحب أسماءه وصفاته، ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد، فهو جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو، كريم يحب أهل الكرم، عليم يحب أهل العلم، وتر يحب أهل الوتر، قوي، المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، صبور يحب الصابرين، شكور يحب الشاكرين، رحيم يحب الرحماء سبحانه وتعالى. هذه الصفات أيها الإخوة، الصفات الجمالية، الله يحبها في الإنسان. فيجب على كل مكلف، كما قال القرطبي، أن الله سبحانه وتعالى العفو سبحانه، ثم يحب العبد الذي يستعمل هذا الخلق وهو العفو، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وذلك من لطيف ما ذكر عن العلماء وسيرهم حقيقة في هذه المسائل، لأن من اتصف بصفة من هذه الصفات، قال ابن القيم، أدخلته هذه الصفة على الله وقربته منه، يعني هو الجواد ويحب أهل الجود، هو الجواد ويحب أهل الجود. لذلك من اللفتات العظيمة، قالوا لماذا النبي كان أكثر الناس جودا في رمضان، كان أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان، لماذا أجود ما يكون في رمضان؟ قالوا لأن ربه يجود على خلقه بالعتق كل ليلة، فيستحب من العبد أن يجود على عباد الله كذلك. فالله عز وجل يجود على العباد فيحب من العبد أن يجود الإنسان على إخوانه كذلك. انظر كيف اتصف بهذه الصفة، الله يحب رؤية العبد متصفا بصفات الكمال البشري. جميل يحب الجمال، ستير يحب الستر. لماذا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ لماذا؟ لأن الله ستير يحب الستر. لماذا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؟ لماذا؟ لأن الله هو الذي يفرج الكروب، فيحب منك أن تفرج عن إخوانك. وذلك أيضا الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يلفت إلى حديث عظيم، وهو الحديث قال: ولا تنس حال، ابن القيم مفتاح دار السعادة، ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه فقالت: هل عملت؟ فقيل له: هل عملت خيرا؟ هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمه. قيل: تذكر. قال: كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فقال الله تعالى: نحن أحق بالتجاوز، تجاوز عنه. كان هذا العبد ينظر الموسر، يؤخر يعني، والمعسر الذي لا يجد أن يدفع يتجاوز عنه. نحن أحق بالتجاوز، تجاوز عنه. لماذا تجاوز عنه؟ قال: لأنه اتصف بهذه الصفة، صفة الكمال البشري، أن الله تعالى يحب التجاوز على العباد، فاتصف هذا العبد بهذه الصفة العظيمة أنه يتجاوز على العباد، اللي هو وافق الله بصفة من صفاته، وافق الله بصفة من صفاته. قال: فكمال عبودية العبد موافقته لربه في محبة ما أحبه. قال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وصل لأعلى درجات الكمال البشري؟ سؤال: لماذا أعلى درجات الكمال البشري؟ قال: لأنه اتصف بكل الصفات التي أحبها ربه منه. يعني الله عفو يحب العفو، فالنبي كان أكثر الناس عفوا. الله كريم يحب أهل الكرم، فالنبي كان من أكرم الناس. عمر بن الخطاب يقول: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: والله يا رسول الله، لغير هؤلاء كان أحق به منهم، غير هؤلاء كان أحق به منهم، يعني أن تعطيهم غير هؤلاء، في غير هؤلاء الذين أعطيتهم أولى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، فلست بباخل، لست بباخل، لن أكون بخيلا يا عمر، يا عمر لن أكون بخيلا. فلم يرضى أن يكون بما دون الكمال البشري عليه الصلاة والسلام. ويوسف لما أرسل الملك رسوله لإخراج يوسف من السجن مع بقاء التهمة في حقه، هل رضي أن يخرج؟ ماذا قال له؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولما أصبح عزيز مصر وجاء إخوته بعد ذلك واعترفوا، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن هو يوسف نظر إلى صفة الله العفو، فأحب أن يتصف بمثل هذه الصفة، أن يعفو عن إخوانه. هذه درجة كمال، هذا إنصاف في معاملة الله. الإمام أحمد المعتصم، ذكرنا في رمضان كيف أن المعتصم ضرب الإمام أحمد ضربا شديدا، قال عن الإمام أحمد بعد ذلك عنه: هو في حل من ضربي. قيل له: ادع عليه، ادع على ظالمك. فقال الإمام أحمد: ليس بصابر من دعا على ظالمه. يرجو بلوغ الكمال، ولو دعا على ظالمه كان منصفا، لكنه يرجو بلوغ الكمال. قال: ليس بصابر من دعا على ظالمه. انظروا موقف شيخ الإسلام ابن تيمية، أتت جماعة بجامع مصر قد تعصبوا على شيخ الإسلام ابن تيمية، تفردوا به وضربوه، ضربوا شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فسمع بذلك أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية، فاجتمعوا عنده فرسانا ورجالا، وتتابع الناس حول شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال بعضهم: يا سيدي، يعني يا شيخ الإسلام، قد جاء قوم كثير ولو أمرتهم أن يهدموا مصر بأكملها لفعلوا. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: لأي شيء؟ قالوا: لأجلك. كيف هؤلاء يضربوك ويتفردوا بك ويضربوك؟ قالوا: لأجلك. قال: هذا لا يحق. قالوا: نذهب إلى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقتلهم ونخرب دورهم، فإنهم شوشوا على الخلق وأثاروا الفتنة على الناس. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا ما يحل. قالوا: إذن الذي فعلوه بك يحل؟ قال: هذا قالوا له: الذي فعلوه بك يحل، هذا شيء لا نصبر عليه، ولا بد أن نروح فنقاتلهم على ما فعلوا. فجعل الشيخ الإسلام ابن تيمية ينهاهم ويزجرهم. خلق كثير اجتمع حول ابن تيمية: اللي ضربوك سنضربه. ابن تيمية صاحب المنزلة العالية رحمه الله. فلما أكثروا في القول قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل منه، أنا سامحتهم. إذا الحق لي أنا سامحتهم، هم في حل منه. وإن كان الحق لكم فإن لم تسمعوا مني ولم تستفتوني فافعلوا ما شئتم. إذا الحق لكم أنتم. وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه إن شاء كما يشاء. قال: فهذا الذي فعلوه معك حلال لهم؟ قال: هذا الذي فعلوه ضربوني وآذوني، طب حلال لهم هذا؟ قال: هذا الذي فعلوه قد يكونوا مثابين عليه مأجورين فيه، قد يكون لهم أجر في هذا. قال: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق؟ فإذا كنت تقول إنهم مأجورين ربما، إذن وافقهم على قولهم، أنت على الباطل وهم على الحق، قد يكون. قال: لا، لهم شيخ الإسلام ليس الأمر كما تزعمون، قد يكونوا مجتهدين مخطئين، فعلوا ذلك باجتهادهم، والمجتهد المخطئ له أجر. يعني حتى في عداوتهم لي، هذه أخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية، والله الذي يتعامل، الذي يرى أخلاق شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أعداؤه: ليتنا لأصدقائنا كما كان شيخ الإسلام لأعدائه، ليتنا لأصدقائنا كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية لأعدائه مش لأصدقائه. قال: هؤلاء أعداؤه الذين يعادوا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: هؤلاء ربما يكونوا مأجورين، لهم أجر، لهم حسنات، لأنهم يعادوني اجتهادا، يعني لأجل الدين اجتهادا، فهؤلاء لهم أجر. ويقول ابن القيم، وانظر لهذه الالتفات العظيمة، قال: جئته يوما أبشره بموت أكبر أعدائه. هل دعونا نتأمل هذا الموقف أيها الإخوة. واحد عدو لك طول عمرك يعاديك، ومين أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا؟ يعني كان يتاجر معهم، اختلفوا في التجارة، يعني من أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أهل البدع الذين خالفوه. قال: فجئت يوما مبشرا، مات فلان أكبر أعدائه ومن أشدهم عداوة له ومن أشدهم أذى له. انظر إلى هذا العبد الذي تعامل مع الله معاملة الإنصاف، يعني أراد أن ينزل منازل العبودية وأن يعترف لله بالعظمة والكبرياء والجلال. قال: فجئته مبشرا له. قال: فنهرني وتنكر لي واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لي: ويحك، أتبشرني بموت مسلم؟ ثم قام من فوره إلى أهل الميت فعزاهم وقال لأولاده: إني لكم مكانه، أنا لكم بمنزلة الأب، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا ساعدتكم فيه. قال: فدخلهم السرور ودعوا للشيخ وعظموا هذا الحال منه. وذكر الإمام ابن القيم هذا الموقف في مدارج السالكين. فالله يحب أن يرى من عبده هذه الصفات أيها الإخوة، هذه مسألة الإنصاف مع الله. قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ صفات الجمال أن تتصف بها، من عفا عفا الله عنه، من غفر غفر الله له، من سمح سامح الله، من رفق بعباد الله رفق الله به، من رحم خلقه رحمه الله، من أحسن إليهم أحسن الله إليه، من جاد عليهم جاد الله عليه، من نفعهم نفعه الله، من سترهم ستره الله، من صفح عنهم صفح عنه، من عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. لكن العبد عندما تأتي مسألة صفات رب العالمين الجلالية ويتعدى عليها ما عامل ربه بالإنصاف. العظمة ردائي والكبرياء، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. ينازع الله العظمة والكبرياء، الله يعذبه. ينازع الله العظمة والكبرياء، الله يعذبه. فقال الإمام هنا الهروي قال: وتأسيس المعاملة مع من؟ مع الله، على شيئين. قال: وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. هذا الإنصاف في معاملة الله. طب وكيف الإنصاف في معاملة الخلق؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.